الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك لوجهك الكريم. قال المصنف الباب الأول في تفسير المفردات وأحكامها. عندما نقول تفسير المفردات بمعنى تبيين معانيها التي وضعت المفردات بإزائها، هذا تفسير المفردات. أحكامها، نقصد بأحكامها هنا كالحذف والإثبات والزيادة وغيرها من الأحكام التي ترتبط بهذه المفردات. ولما كان لفظ المفردات لفظا عاما يشمل ما كان في قبال شنو؟ المركب، صحيح؟ المفرد ما كان في قبال المركب، فيشمل الاسم والفعل والحرف. أراد أن يبين المصنف محل بحثه. أنا مو كلام في كل المفردات، كل مفرد سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، وإنما وأعني بالمفردة. عقب بهذا القول وأعني بالمفردة، لأنه عندما قال مفردة قد يتوهم أنه داخل فيه جميع هذه المفردات. وقد مر عليكم فيما سبق أن المفرد تارة يطلق في قبال المركب، تارة يطلق في قبال شنو؟ المثنى والجمع، وثالثة يطلق في قبال شنو؟ المضافة غير المضاف. واضح له؟ فهذه ثلاثة أقسام المفردات. عندما نتكلم عن المفرد هنا في قبال المركب، واضح له؟ ما كان في قبال المركب الذي عبر عنه ابن مالكين بالكلمة، واضح له؟ التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذا لذا احتاج المصنف بعد ذلك إلى أن يقول وأعني بالمفردات شنو؟ أعني الحروف، أعني الحروف. إنزين، فقط الحروف يقول المصنف الأساس البحث معقود إلى البحوث، لكن بعض إلى الحروف، لكن بعض غير الحروف قد أدخلناها لوجه مناسبة. ما هي وجه هذه المناسبة؟ قال الأسماء من غير الظروف التي تضمنت معنى الحروف. إذن أدخلنا الآن الأسماء التي تضمنت معنى الحروف ولم تكن ظروفا، هذا الأمر الأول. مثل شنو الأسماء التي تضمنت معنى الحروف ولم تكن ظروفا؟ مثلا أي وما وغيرهما. هذا خفف عليه شوي بس. لا
خمسة يا حيوان
جيد. خب، والظروف، الظروف من الأسماء. ليش المصنفين قال أسماء وظروف؟ أليست الظروف من الأسماء؟ طب ليش فصل بينهما؟ مش تقولون يعني ما تضمنت معناها من الأسماء والظروف، يعني كل الظروف تتضمن معنى الحروف أو لا؟
أو تضمنت معناها؟
ما تضمن معناها؟
يعني زين، خب إذا كان ما تضمن معناها من الأسماء وداخل فيه الظروف، ليش يفرد الظروف لوحدها؟
هم ما تفعل الأسماء ما تفعل ما؟
وما تضمن معناها من الأسماء، وأعني بالمفردات الحروف والظروف. يعني الشيخ يقول لكم، يعني كان يقول لكم وأعني بالمفردات الحروف والظروف، أو لا، الحروف الأساس ما تضمن معناها، من الذي يتضمن معناها؟ كل اسم يتضمن معناها بالإضافة إلى ذلك من غير الظروف، بالإضافة إلى ذلك الظروف فإنها تتضمن معناها. وش تقولوا؟ أي التفسيرين أقرب؟ ما أدري، التفسيرين مفهومين. التفسير الأول يقول وأعني بالمفردات الحروف والظروف، هذا تفسير. يعني تكون هذه وما تضمن معناها من الأسماء لوحدها، يعني الحروف وما تضمن معناها من الأسماء، الأمر الثالث هو الظروف. أو تقول لك لا وأعني بالمفردات الحروف.
نعم.
وما تضمن معناها مش شنو اللي تتضمن معناها من الأسماء ومن الظروف. اختلف العلماء وش يقولون؟ وش تقول شيخ؟
ما ضمن الأسماء إذا كان يريد بها أن هي تشمل الظروف ما بيجيب الظروف فما دام بيجيب معناته مو داخلة في الأسماء يعني هي معطوفة على مو الأسماء على ما تضمن يعني هي أمثال.
الظاهر من عباراتهم أن الظروف معطوفة على الأسماء يعني ما تضمن معناها من الأسماء وما تضمن معناها من الظروف. إنزين ليش أخرجها؟ لوجود يعني مزية في الظروف غير موجودة يعني تحتاج إلى إفراد. يعني توجد مزية في الظرف عندما يدخلها في الأسماء فقد يتوهم عدم دخول الظروف أو وجود ظروف تتضمن معنى ولا تتضمن معنى. أفردها المصنف لمزيد اختصاص سوف يأتي بعد ذلك بيانه أكثر أنه توجد مجموعة من الظروف كثيرة بحيث يمكن جعلها قسيما للأسماء وإن كانت الأسماء في حد نفسها شنو مقسما إلى الظروف لأن الأسماء تشمل الظروف وغيرها.
يعني من عطف الخاص على العام
يعني نعم من عطف الخاص على العام إلا أن يقال أن مراده من الأسماء في الأول ما على الظروف فيكون من 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 العطف المتباينة. يعني كأنه يقول وما تضمن معناه من الأسماء غير الظروف غير الظروف والظروف.
الظروف منها ما يتضمن معنى الأسماء
منها ما يتضمن معنى ما يتضمن معنى الحروف. نعم إذا لم تكن كلها تتضمن معنى الحروف فمنها ما يتضمن معنى الحروف كإذ وإذا ومتى واضح به التي سوف يأتي البحث عنها. خب ثم يقول المصنف فإنها طبعا هذه وما تضمن معناها من الأسماء والظروف يعني حال كونها متضمنة لمعناها يعني هذه الأسماء والظروف حال كونها متضمنة لمعنى
حروف.
هذه الحروف. خب الثالث فإنها المحتاجة إلى ذلك. وش يقصد إنها المحتاجة إلى ذلك؟ المحتاجة إلى شنو؟ ها تحتاج إلى التفسير. من هي اللي تحتاج إلى التفسير؟ الحروف والأسماء والظروف التي تضمنت معنى حروف فإنها هي التي تحتاج إلى تفسير. تفسير يعني شنو؟ يعني بيان معناها التي وضعت من أجلها. هذا الأمر الأول. ثانيا تحتاج إلى بيان أحكامها. المصنف يقول وقد رتبتها رتبت يعني هذه المفردات على حروف المعجم ليسهل ليسهل تناولها. التناول نعم يعني رتبها بهذه الطريقة ليسهل تناولها. التناول عادة تكون للأمور المادية المحسوسة صحيح؟ تتناول الأكل ما يقال للأمور المعنوية تناولت جرعة معنوية من زيارتي للحرم. وإن قيل ذلك فإنه يقال من باب شنو؟
المجاز.
واضح له؟ من باب المجاز. خب هنا في توجد علاقة مشابهة صحيح؟ فتكون من الاستعارة. خب ما بنجيب كل مرة مطلب بلاغي. وربما ها هني قال وربما ذكرت أسماء رب تستعمل للتقليل. وهنا كلام المصنف يريد أن يبين أن هذه الأبحاث التي سوف أذكرها غير الحروف التي ذكرناها هنا والأسماء والظروف التي بمعنى الحروف قليلة غيرها قليل. يريد أن يبين المصنف أن ما يذكر من الأسماء أو الأفعال التي لم تكن من الحروف طبيعي ما تكون الحروف ولم تتضمن معنى الحروف قليلة. طب تشكل عليه إشكال تقول خب طيب إذا إحنا كان بحثنا أن تقل المحتاجة إلى ذلك ما هي محتاجة من هي المحتاجة فقط الحروف والأسماء
والظروف
والأسماء التي تتضمن معنى الحروف
والظروف التي تتضمن
تضمنت معنى الحروف. إذن الأسماء التي لا تتضمن معنى الحروف فإنها غير محتاجة، فليش تبحثها؟
بعضها
إذا بعضها محتاج إليها، أنت لو مو محتاج إليها إذا قال فإنها المحتاجة، يعني فإنها المحتاجة يعني كأنه يحصر أن غيره غير محتاج. يقول فلذا اضطر بعد ذلك قال لمسيس الحاجة إلى شرحها، يعني هذه حاجة غير حاجة ديك، ديك حاجتها حاجة ملحة مهمة، هذه حاجتها بدرجة أقل، فلذا ألحقناها وكانت قليلة. ولا يلزم التناقض كما ذهب بعض الشراح، قال لا أخو أنت قاعد تناقض كلامك الأول، هنا قلت فإنها المحتاجة يعني غيرها غير محتاج.
لا الوصفة مفهومة لك
فغيرها غير محتاج، فإذا كان غيرها كيف تقول لي مسيس الحاجة بعدين؟
حكم حصرنا بقلب المحتاجة.
إنزين فإنها المحتاجة حصر، يعني فإنها فقط هي المحتاجة، غير نقول هذه الحاجة غير هذه الحاجة، هذه حاجة ضرورية، هناك حاجة بدرجة أقل، فلا يلزم التناقض حتى ندفع غائلة التناقض. ما أدري. فلذا قال فإنها المحتاجة إلى ذلك، وقد رتبتها على حروف المعجم. المعجم حروف المعجم يعني هي الحروف الأبجدية نسميها احنا، وقد لم تكن هذه من مقتصات المصنف، فإن مثل المرادي في الجنداني، وهذا من الكتب، لا أشرت إلى السيد، من الكتب المهمة الرئيسية التي المصنف نظر إليها ونقل منها الجنداني للمرادي
التي نظر لها المصنف،
وقد
نعم الجنداني
للمرادي موجودة على الانترنت، هم PDF وهم موجودة تكست، يعني
نصر تكست
جنداني. زين،
وايضا في الكتاب الاخر
في كتاب معاني الحروف للرماني،
معاني الحروف
للرماني، هي كتب جديده. ها
طيب اكتب يا شيخ حسن كتير
خلاص جيد
صور بعد الشيخ
جيد. قال وربما ذكرت اسماء غير تلك الاسماء، اي اسماء تلك الاسماء التي تتضمن معنى الحروف، مثل شنو؟ مثل شنو التي ذكرها؟
فذكرت أسماء
غير أفعالا، نعم، يعني مثل كل وكلا وكلت وكلتا،
مثل كلا
وكل وكلتا،
نعم.
ثم يقول وأفعالا، وأفعالا يعني شنو؟
الأفعال مثل شنو؟
وربما ذكرت أفعالا مثل حاشا وخلا وعدا. ليش قال هناك أسماء غير تلك وأفعال مترتبة بعد غير تلك؟ ما قال غير تلك،
لأنه ما ذكر
هناك، ما ذكر أفعال، صحيح. الأسماء ذكر فاحتاج أن يكون غير تلك، وأما الأفعال هناك لم يذكر أن في أفعال تتضمن معنى الحروف. بالتفتح فلم يحتاج إلى قوله غير تلك. هذه كأن الحوزة متصلة. خب وأفعال، زين ليش أنت ذكرتهم على الرغم أنهم ليست فيها معاني الحروف؟ يقول المصنف لمسيس الحاجة إلى شرحها كما سوف يتضح، وترون تأثيرها. روشن؟ هذا للحين ما دخلنا في الكتاب، الباب الأول هذا فقط ديباجة الباب الأول، ديباجة الباب الأول. زين الحرف الأول وهو حرف الألف أو الهمزة، عبرون عن الهمزة عبرون عن الألف. يقول المصنف الألف المفرد تأتي على وجهين. أذكر هنا كلاما للمرادي ثم أدخل إلى كلام المصنف.
كلام الرمادي
معنى الحروف المرادي قلنا هذا ذكره في الجنداني صفحة 30، هذا الكلام الذي سوف أذكره. قال الهمزة حرف مهمل يكون للاستفهام والنداء. مصنف سوف يذكر عندنا استفهام ونداء. وما عدا هذين من أقسام الهمزة فليس من حروف المعاني. فأما همزة فليست من حروف المعاني.
هذا نقول
لحد الآن
عبارة المرادي.
إيه عبارة المرادي. فأما همزة الاستفهام هذه نقطة مهمة تركزوا عليها لأنها سوف تنفعنا في الاستدلال بعد ذلك. هذه مقدمة الآن تأخذونها حتى بعدين نعتبرها من أصول المسلمة. وأما همزة الاستفهام يا إخوان فهي حرف مشترك يدخل على الأفعال ويدخل على شنو؟
أسماء.
على الأسماء. أما همزة النداء ما تدخل بعد على الأفعال، تدخل فقط على الأسماء. هذا مو كلام المراد، هذا كلام أنا الحين تعليقتي. أما همزة النداء فإنها تدخل لا تدخل إلا على الأسماء. إحنا ذكرنا في أبحاث سابقة إخوان أن الحروف العاملة هي خصوص الحروف، أي حروف تذكرون وما تذكرون؟ المختصة. أما الحرف المشترك غير عامل، صحيح؟ وقد استثنوا بعض الموارد لكن بشكل عام كقاعدة كلية ذكروها. الحين حرف الجر يدخل على الأفعال والأسماء لو يدخل فقط على الأسماء فهو مختص، فهو عامل، ملتفت له. وكذا المختص دخوله على الأفعال فإنه يكون عامل. أما إذا كان عندي حرف داخلها مرة على الأسماء ومرة داخل على الأفعال فلا يكون عامل. وقد ذكروا نقطة إلى ذلك، لا داعي لذكرها، مو محل بحثنا الآن. همزة الاستفهام وش قصتها؟ مشتركة. همزة الاستفهام تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، تقول أزيلون قائمون وتقول شنو؟ أي أذهب زيلون. واضح له؟
فيعني
بناء
على ما
تفضلت
به
بأن
هذه
الهمزة
لا تكون
عاملة. جيد، لا تكون. نعم، سوف يأتي بعد ذلك أحكامها الخاصة. الآن هذا فقط بنحو إجمالي.
جيد.
ثم أن التي تكون للاستفهام، هذه الهمزة الاستفهام، تارة تقول
العين
عبارة المرادي، تارة تكون لطلب التصديق وأخرى لطلب التصور. شلون لطلب التصديق؟ هذا نحتاجها، هذا المقدمة نحتاجها كما ذكرت لكم. طلب التصور شلون يا اخوان؟ عفوا، طلب التصديق، انا عندي محمول وعندي موضوع، عندي مسند وعندي مسند اليه، اريد ان استفهم عن ثبوت احدهما الى الاخر، فهذا اطلب انا شنو؟ التصديق. تقول ازيد قائم، ايقوم زيد، ايحضر الدرس عمرو. واضح له؟ تريد انت تصدق بي ولإثبات المحمول للموضوع، هذا يسمونه شنو؟
تصديق.
طلب تصديق. عندنا شيء يسمونه طلب تصور. شنو طلب التصور؟ أنت تعلم بالنسبة لكن تجهل طرف النسبة،
سواء كان محمول أو الموضوع،
سواء كان محمول أو موضوع. مثلا تقول أزيد قائم أم عمرو، فأنت تعلم أن في واحد قائم لكن انت تجهل من هو هذا اللي قائم، فانت عمليا ما تريد ان تصدق، انت تريد تتصور طرف النسبه.
كذلك قائم زيد ام جالس،
كذلك قائم زيد ام جالس. وهنا في الثانيه تحتاج الى معادل يسمونها ام، وهي في خصوص طلب تصور تحتاج الى المعادل،
وهو
ام. ام كذا، التفت إلى هذه النقطة، سيأتي بحثها. هل عندهم قالوا هل تأتي أيضا لطلب الفهم الاستفهام؟ صحيح؟ هل سوف يأتي بحثها؟
هل أيضا تأتي
وهي تساوق وتساوي الهمزة، لكن أي همزة؟
تصديق.
همزة التصديق أو التصور؟
تصديق. فما تتعلق
التصور أو التصديق؟
تصديق.
فتقول هل قام زيد؟ ما تقول هل قام زيد أم عمرو، ما تقول هل قام زيد أم عمرو. فهل تساوق همزة الاستفهام، لكن أي همزة الاستفهام؟ التصديقية على الخصوص. هذه المقدمة اجعلوها على كثر، إن شاء الله اليوم نحتاجها. هذا ذاكرها في المناقشات، وأنا الآن فصلت إليكم على أساس أنه تتضح معالمها. وهذا ذكر جزءا منها المرادي قلنا في المصدر المذكور. ندخل الآن، هذا بالنسبة إلى الاستفهام، نرجع إلى محل بحثنا.
سمعت الشيخ معذرة، ما ذكرتمون بالنسبة للهمزة أنها تكون تارة للتصديق وأخرى للتصور، هذه بعبارة يكون صحيح؟
لا، هو ذكر يدخل على الأسماء والأفعال، هذه عبارة. فأما همزة الاستفهام فهي حرف مشترك يدخل على الأسماء والأفعال لطلب تصديق أو لطلب تصور، هذا الكلام،
لطلب تصديق
أو لطلب تصور، وتساويهما هل في طلب التصديق الموجب لا غير، هذه عبارته. هذا ما ذكر في هذه المقدمة.
ما جاء في المنفية.
ليش ما ليش أربع البحث؟ ثم أنه نقول. اليوم ناوي عليك متحجج عليك السيد. جيد. ثم أن المصنف يقول نحن قلنا أن الهمزة تأتي لوجهين لا لا غير صحيح ما ماذين الوجهين النداء والاستفهام ولا إشكال في ذلك إنما الإشكال أن النداء هل هو ثلاثي القسمة أم ثنائي القسمة ثلاثي القسمة أو ثنائي القسمة
هل يكون بعيد أستطيع هل النداء ثلاثي القسمة
أو ثنائيه من جهة المنادى من جهة قرب المنادى وبعده
بشكل عام يعني في
كل الآن هذا بشكل عام
قرب المنادى
فقد ذهب بعض النحاة أنه ثلاثي القسمة بأن يكون للقريب وللمتوسط والبعيد وهذا ما ذكره ابن الخباز
عن شيخه
عن شيخه ابن عطية ابن معطي ابن الخباز مر علينا فيما سبق في الباب الرابع صحيح؟ لا له آراء زين وابن الخباز هذا نحوي موصلي كان ضريرا وله شرح لألفية أستاذه وهو ابن معطي تذكرون في الألفية فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز مستوجبا ثنائيا جميلة والله ما يدروش بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة هذا ابن الخباز فظرف ظرف متقدم يعني هو هذا ابن الخباز توفي عام 637 احنا قلنا المصنف متى توفى 761 واضح له
يعني القرنين
يعني في القرن الثامن يكون
637
اي هاري في القرن السابع وعداد في القرن الثامن هاري الطبقات اخوان يمكن الحين انا في البدايه بس اركز عليها بعدين ما نركز عليها هي الطبقات مهمه في فهم مو فقط في النحو حتى في الاصول في الفقه اذا تعرف طبقه العالم تتعود انه ترى هذا موجود في هالطبقه تعرف الاراء اللي جت بعده اللي جت قبله عندما يذكر راي من الاراء وتوجد مناقشه ناظر الى من هو غيره اذا جاءوا هم ناظرين الى من واضح له فهذه مهمه معرفه الطبقات يعني حتى ان بعض الطلبه او الفضلاء حتى يحرزون مثل هذا الامر يجي وش يسوي في البيت عنده ورقه حاطنها على كتف على جنب يكتب مثلا القرن الثامن القرن التاسع القرن كذا من يجي اي واحد من الاعلام يصير يكتب ان هذا في القرن هذا في القرن مع اسم كتابه لان اسم حفظ اسماء الكتب ايضا مهم فبالتالي مع كثرة الممارسة وش يصير؟ بعد الطبقات تكون في ذهنه يحفظها ملتفت له فيصير عنده جدول على كتر على جانب يحط فيه هذا القرن كذا القرن واسماء العالم مع كتاب او كتابين لا مشهورين اليه مثل ما تقول بعد صاحب المعالم تعرف بعد منه صاحب المعالم زي ما هو يقول شيخ باقر زين الشروح على صاحب المعالم تعرف منه شارح صاحب المعالم
زين
مثلا الفصول لنا هذا صاحب الفصول هي لازم بعد خلاص انت تتعود عليها مو توصل الطب بحث الخارج يقول لك القوانين من هو القوانين ما تدري من هو صاحب القوانين في اي قرن هو ما تدري هذا مشكلة على اي حال نرجع الى محل بحثنا شنو؟ بل يخب العلم كذي العلم قائم بالحفظ مولانا ما تحفظ ما تعلم فيقول ابن الخباز إذن قال أنه عن شيخه أنه يأتي للقريب والمتوسط والبعيد قلنا قسمة ثلاثية قريب متوسط بعيد وذهب ابن هشام وأكثر النحاة إلى أن القسمة ثنائية ما عندنا شيء يسمونه متوسط يا قريب يا بعيد
وذهب ابن هشام
المصنف يعني
إلى أن القسمة ثنائية
ثم أن
القريب أو البعيد
نعم ثم أن ابن الخباز ادعى أن للقريب خصوصية، وأن الهمزة التي نحن نتكلم عنها للمتوسط. ورده المصنف بأنه خرق للإجماع. شوف تعبيرات لازم تحافظ عليها، مو تقول أنا مخالف للإجماع. تعبير المصنف خرق لإجماعهم، يعني خرق أزم هذا يخوفك بعد. فما هي جهة الخرق فيه؟ أنه خالف الإجماع في ماذا؟ نقول هنا خالف الإجماع في أمرين. الأمر الأول في كون ما كان للقريب خصوصية.
نعم.
ولأنه قال وأن الذي للقريب خصوصية، هذا ما يلتزم به النحات. الأمر الثاني أن الهمزة ها؟ أن ما كان للقريب هو خصوص الياء، وهذا لا يلتزم به النحات. هذا الأمر الأول، أمر أول. أمر دفهم أن الهمزة للمتوسط، وهذا ما ذكره من؟ ما ذكره الدماميني في حاشيته. أنا أذكر لكم بعض المصادر على أساس تعودون شوي على رجوعه. عندما قال خرقا لإجماعهم،
هذا
عبارة الدماميني. نعم شوف، فقط حتى أقول لك خرقا لإجماعهم، عبارة ابن هشام خرق لإجماعهم، بس أن خرق الإجماع من الوجهين من وجهين. نعم، هذا عبارة الدماميني، أي لإجماع النحاة من وجهين. الوجه الأول دعوى أن الهمزة للمتوسط، وإنما هي عندهم لنداء القريب، هذا الأمر الأول. والثاني كون القريب لم يوضع لندائه غير ياء. ثم بحثوا أن خرق الإجماع هل هو معتبر أو غير معتبر. خرق إجماع النحاة واضح له، يعني هل يعتنى به أو لا يعتنى به. فراجعوا ما ذكر في محله. المصنف هنا سلمه تسليما، أو جعله أرسله أرسال المسلمات. الدمامين تعرض إليه، غيره أيضا تعرض إليه. لعله تشوف في كتاب، في كتاب مال الأشباه والنظائر للسيوطي يتعرض مثل هذه الأبحاث.
شيخنا قالوا أن غير الهمزة والياء في بعد حق القريب.
نعم، النحاة ذكروا، أنا الآن بندخل في بحث النداء، ذكروا إذا تشوف في أبحاث النداء ذكروا غير الياء. على أي حال مثل لنا أيها المصنف بهمزة للنداء، قال قوله كقوله. زين، من هو قوله؟ وين الضمير عائد على من؟
شاعر.
أي شاعر؟
واحد من الشعر إلا في هذا
بطن الشاعر. هني بعضهم قال أن المصنف بعض الأحيان يذكر اسم الشاعر، بعض الأحيان يذكر اسم الشاعر، واضح له. عدم ذكره لاسم الشاعر إما من جهة وضوح هذا البيت ونسبة هذا البيت، بحيث صار كالنار على المنار، بحيث أن ما يطلق هذا البيت إلا معروف من هو قائله، كما لو كان مثلا بيت من بيوت المعلقات السابق التي كانت تحفظ. فبالتالي عندما يقول يجيب لك البيت تقول قوله، بعد أنت تعرف قول من هذا قائله، واضح له. أو هذا الأمر الأول وهو أكثر، وهو الأكثر، وهو في محل بحثنا لعله منه، أنه بالآخر هذا قوله قائله معروف ويحتج بكلامه، يعني مو فقط أنه لا يحتج بل يحتج بكلامه. أو كأمر آخر أنه يذكر على نحو المجهول، لأنه لا غرض لمعرفة الشاعر أو لعدم معرفة من قائله، إما لكونه ليس في مقام الاستدلال، واضح، مو فقط كشاهد من الشواهد. وفرق بين أن تأتي ببيت أو بشعر أو كلام تسوقه مساق الدليلية، وأن تسوقه مساق شنو؟ الشاهدية. فرق بينهما في الدليل، لابد أن تحرز وتحرز أنه هذا من أي طبقة من الطبقات وكذا، لكن إذا كان شاهد ما بالضرورة أنه تحرز هذا الآن. فبالتالي يقول لك قول الشاعر كذا، وأن هذا البيت موجود، ما نقول عن العراب الآن رضيت به ما رضيت به، هذا أمر آخر، لكنه شاهد من الشواهد، لأننا لا نريد أن نقيم عليه دليل. المصنفون يقول لك هذا البيت معروف، هذا قوله قائله امرؤ قيس، صحيح، حينما قال أفاطم مهلا
بعض هذا
التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فجملي. هذه من المعروفة من المعلقات المعروفة.
صرمي
يعني شنو؟ هجري.
فجملي
فأجملي فأجملي
أحسن
يعني أحسني. أزمعت يعني عقدت نفسي. أزمعت يعني من
وصرمي
هجري
وأجملي
أحسني. خب الشاهد فيها أن أفاطمة أفاطمة جعلها منادى يعني ينادي فاطمة. وقد رخم هنا وقلنا أن الترخيم هو حذف حرف أو حرفين تذكرون؟ أي أو أكثر بعض الأحيان اللي هو إذا كان في المركب يحذفون جزء من المركب. فقد مر هذا الكلام معك في الصيف في القاطر فتذكر ضيعت اللبن الحين موجود جيد. فقال أفاطمة ها؟ أفاطمة هنا المصنف يقول في هذا البيت لا إشكال أنه للقريب. لا إشكال أنه للقريب إما لكونه في مقام العتب والمعاتب عادة يكون قريبا ممن يعاتبه لا بعيدا منه. واضح له؟ هذا أمر أول. أو لأن السياق وسياق الأبيات التي بعدها تنبئك على أنه يخاطبها عن قرب.
الأبيات التي بعدها
بلى يعني قرينة سياقية نسميها. على أي حال هذا ما ذكر تمام البحث فيه. المعنى الأول للهمزة. إذن ما هو المعنى الأول للهمزة؟
القريب.
النداء. أن الهمزة تستعمل للنداء. واضح له؟ خب أي نداء للقريب أو للبعيد؟ للقريب. خلافا إلى ابن الخباز بناء على مسلك أستاذه ابن معطي الذي جعله للمتوسط الذي هو خرق لإجماعهم. خوف هذا بعد طيب تمام البحث. لا بد أن يستقر في ذهنك لا أقل. شوف الحين عندما ترتب الأبحاث بحث بعد بحث حرف بعد حرف لازم تحكم أن هذا الحرف يستعمل لماذا ما هو معنى وفي أي شيء يستعمل على أساس غالبا من يجيك أي آية أي شيء تريد تعرفه تعرف أن هذا يأتي على كم وجه على كم وجه يأتي. تشوف همزة تقول لا همزة ما تجي للاستفهام ولا تأتي إلا للنداء. نشوف هذا المبحث أيهما الصحيح أي المعنى الصحيح ملتفت له. لكن لو أنت من البداية مو واضح عندك أن همزة تأتي إلى أي معنى تجي تخمر تقول هل يمكن نداء يمكن سؤال يمكن مثلا توبيخ يمكن غيرها من المعاني مثلا شنو عندنا من المعاني ناصبة يمكن مقلوبة على يمكن حرف ناسخ يمكن شنو قصة هذه. فمن تتعدد الاحتمالات بعد تتورط بعد ما تعرف تعرف. خب يقول الألف المفردة قلنا ليش قال ألف مفردة لأنه قد تكون الألف منضمة إلى شيء آخر مثل آم مثل آن مثل كما سوف يأتينا بعدها. هذه الألف الهمزة لوحدها
تكون منضمة إلى شيء آخر
كما سوف يأتينا النون الميم. واضح له؟ فإحنا نتكلم لا عن الهمزة لوحدها عن الألف لوحدها. قال الألف المفردة تأتي على وجهين أحدهما أن تكون أي هذه الألف
أحدهما تأتي
على وجهين إما تقول أحدهما على البدلية أو تقول أنه تستأنف كلام جريح مبتدأ ولما بعد خبر أحدهما أو أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب كقوله أفاطم مهلا. ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط وأن الذي للقريب يعني أن الذي على نحو الحاص للقريب يا وهذا خرق لإجماعهم. الثاني أن تكون للاستفهام. قلنا احنا الاستفهام ما هو معنى الاستفهام؟ مر عليكم طلب الفهم. طبعا استفعال بشكل عام تأتي كما مر عليكم في الصرف استفعال على طلب الفعل في الأكثر ما مثلا استخرج طلب خروج كذا، استخرج الماء طلب خروج الماء، واضح له؟ واستنطق طلب نطخه، واضح له؟ لكن عندهم كلام فوين؟ عندهم كلام في استفهم، هل هي طلب الفاء أو طلب الإفهام؟ مر عليكم المطلب لما مر. قالوا الفاء عبارة عن أمر اختياري أو غير اختياري، يعني أنا هل أستطيع أن أطلب منك فهمان أو أو تطلب مني فهمان، هل أنت تطلب مني فهمان أو تطلب مني إفهاماً؟ الفهم حاصل بعد الإفهام،
مقدمات الفهم،
مقدمة الفهم أمر غير اختياري، إذا أنت جيت وعطيت ما من شأنه أن يفهم هو يفهم، صحيح؟ فهو هل يطلب منك أن تدخل ذهنه وتوصل له الفهم بحيث تحصل عنده الفهم، أو يطلب منك أن تعطيه ما يمكن أن يفهم؟ الثاني. فلذا قال بعضهم
فالاستفهام هو طلب الإفهام،
طلب الإفهام لا طلب، لأنه الأول أن يتعلق بطلب أمر اختياري، والفهم أمر غير اختياري كما قيل وحر. وتوجد مناقشة بالنقد والإبرام على أي حال ليس محل بحثنا. طلب الفهم إذا قصد طلب الفهم يعني طلب إعطاء ما يوصل إلى الفهم، وإذا أردت أن تعبر بتعبير أدق تقول طلب الإفهام. أنا أسألك، ليش أسألك؟ حتى أفهمك. تقول لي مثلا من اللي جاء، أقول لك فأنت تطلب مني إفهامي لك من الذي قد جاء أو من الذي قد جاء.
شيخ سمعت الشيخ، الإفهام والفهم، الفهم هو اسم مصدر أو مصدر،
يعني هو نتيجة، نتيجة اسم مصدر،
بل اسم مصدر، والإفهام هو المصدر،
المصدر.
حتى لو طلب منك الفهم النتيجة هو يريد أن يصل للفهم،
يريد شنو؟
يريد أن يصل للفهم.
إنزين
انحصر بمقدمة الإفهام، بس هذا
بس أنت تطلب من الطرف الآخر، تطلب منه النتيجة ولا تطلب منه ما هو يؤدي إلى النتيجة؟
ما يؤدي إلى النتيجة. طيب. طلب فعلًا، أنا مو طلب منه، طلب الفعل وحصول الفعل.
خالد طلب، إحنا عندنا ما نقول طلب يعني طلب لطرف آخر، متقابل بطرفين، أنا أطلب شيء.
أطلب منه يصل
لهذه النتيجة. لا، ما تطلب منه هو يصل إلى هذه النتيجة.
أن يوصلني
إلى هذه النتيجة، فإذا طلب إيصالي إلى هذه النتيجة. طلب إيصالي إلى الفهم يعني طلب الإفهام، ليش يعني مو طلب فهم، طلب إيصالي إلى الفهم،
يعني هذا مقدم مستثمر على الموضوع.
خب أنت قاعد تنقح معاني حقيقية، ما قاعد تنقح معاني مجازية بحيث أنه على تقدير إضافة وكذا، فلا بد يكون أمرك واضح، مو تعطيني كلام مشمل على أي حال. والأمر سهلون
على أي قسم مادة الفهم يختص فيه، يعني هذه عن جميع المواد، طلب الإعلام، طلب استعلمته،
استعلمت طلبت إعلامه،
ولم أطلب العلم،
استعلم
طلب الإعلام ولم يطلب العلم،
طلب علمه،
استخرج لم يطلب الخروج بل طلب الإخراج، وهكذا في
بعضها نعم في بعضها لا. هم ذكروا بعض الأمثلة أنه يكون طلب الفعل نفس الفعل، في بعض الأمثلة طلب نفس الفعل وهي الأكثر، قالوا في محله
طلب الإسقاء نفس الفعل،
إيه نفس الفعل،
طلب الإسقاء أسقني فتعدى، ما طلب بس نفس.
على أي حال تأملوا في هذا المطلب، تأملوا في هذا المطلب أكثر، لا يدخل في محل بحثنا بشكل ما دام التصور ما له واضح، بس أنا أقول بعضهم هذا الاستفهام طلب الفهم أشكل أو لا أقل وجه بهذا التوجيه الذي ذكرناه. ثم أن المصنف يقول أنه عندما جاءنا قوله تعالى أمن هو قانتنا، أنا مؤمن
على قراءة الحرميين
إيه. نافع المدني وابن كثير كثير أو كثير ابن كثير المكي بالكسرة.
أمن
وقانتنا آناء الليل.
أمن
ليش الحرميين؟ ليش مو الحرمين؟ هم قالوا أن النسبة إلى الحرام تارة تكون نسبة العاقل إلى الحرام، وتارة نسبة غير العاقل إلى الحرام إلى الحرام. فقالوا إن نسبة غير العاقل إلى الحرام يكون بالفتحة، تقول حرمي، مثلا تقول ثوب حرمي، أو مثلا عطر حرمي، يعني منسوب إلى الحرام. أما هذا نسبة غير الناس غير العاقل. أما إذا أردت أن تنسب شخصا إلى الحرام فتقول هذا حرمي من الحرام لا حرمي. أي خروج عن قياس النكتة هم ذكروها على أي حال بحثوها في الصرف. حرمي يعني شنو؟ وإنما نسبت هذه القراءة إلى كونهما حرميين. تارة نحن نتكلم حرمين، تذكر الأخوين بعد مرة علينا كقراءة الأخوين هذه بعد تثنية حرميين، هذه الحين تثنية أخرى. من هو الأخوين؟ لا نافع منهم نافع لو غير نافع حمزة والكسائي. حمزة والكسائي ليش قالوا حمزة والكسائي أخوان؟
كثير ما مشتركين في
تشابههم كثير شباب، فهم حرميين. ترى تاني يقول شو اسمه الأخوين يعني حمزة والكسائي.
زين ما نسبت هذه القراءة إلى شنو؟
إلى الحرميين، لأنهما أي نافع من المدينة وابن كثير من مكة، ومكة والمدينة حرامين بعد من أعظم ال
نافع من المدينة ومن كثير من مكة.
من مكة أخذ نسبة إلى الحرام، الحرام المكي والحرام المديني. خب على أي حال هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل جاءت بقراءة معروفة، وهي زين بقراءة معروفة وهي قراءة متداولة عندنا حفص عن عاصم وغيرها من القراءات بالتشديد. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إلى أولو إنما يتذكر أولو الألباب. هذه مرة أمير المؤمنين مع كميل، هذه القصة المعروفة، مر على بيت من بيوتات الكوفة فوجد فيه شخصا يتهجد وهو باكيا يقول أمن هو قانت آناء الليل. فعقب كميل قبل منازل الأول منازل الحين ما ينسمع الصوت وكذا، لا بعد تمر ينسمع الصوت نفس الإيراني نحسن. فقال له هنيئا له الجنة هنيئا له الجنة. كميل يقول قال أمير المؤمنين هو من أهل النار. استغرب تعجب كميل شنو؟ واحد من أصحاب أمير المؤمنين يعني من الأشخاص الموجودين كانوا في الكوفة، فتعجب من قال من أهل النار. المهم على أي حال مرت الأيام صارت الخوارج وما خوارج وكذا، قتل مر أمير المؤمنين ومع كمال أو غيره. المهم مر فوجد هذه وجد جثة على الأرض مقتولة، فقال له أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار. يقول هذا الشخص زين. فعلى أي حال خرج على إمام زمانه على شيء دار على الغدير على أي حال رزقنا الله وإياكم أن نكون من هؤلاء الذين يقنتون آناء الليل وأطراف النهار ومع إمام زمانهم والسائرين على خطى إمام زمانهم، فما أعظمها من نعمة. خب على أي حال هذه الرواية، إذن هالرواية ليش مو محل البحث؟ أمن إحنا الآن هنا عندنا كلام، أمن الآن مصنف سوف يبدأ بالتطبيقات. يقول لك أمان هذه يشتبه أن تكون للنداء ويشتبه أن تكون للاستفهام. إذا لو قلنا أما هل بعد يكون للنزاع محل أو ليس له محل؟ ها بقاضة صير استفهام ها صير بك أم مو همزة استفهام ولا شيء تكون أم ومن يعني كأنه هاي أم التي تكون للمعادل
قبلها همزة يعني
إيه همزة أم أم بقدر النظر الآن لأن الآية التي قبلها سوف نذكرها زين وإذا مس الإنسان كذا 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 قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قاعد يقارن بين ذاك تمتع بكفرك أصحاب النار أم من يعني هو شنو قاعد يقايس الآن لطرف آخر وهو من وهو الشخص الذي يقوم ليله ويتأمل وغيرها هذه تتمة الآية
أذلك خيرون
أم بلي فهنا أم هني طرف شنو نسميه إحنا نسميه أم المعادل فتكون أم زائد من أرغمت الميم في الميم فصارت أم فلا يكون أصلا محل إلى الهمزة يعني مش أدنى إحنا في الأم في أم إحنا كلامنا في نفس الهمزة أعيدها لو واضحة
هذا محل النزاع بين القراءة صحيح شيخنا
أقول لماذا على قراءة لماذا على قراءة يكون هناك محل النزاع في كون الهمزة للاستفهام وكونها للنداء أما على القراءة الأخرى المعروفة غير قراءة الحرميين الحرميين لماذا لا تكون على غير قراءتهم محلا للنزاع بين كون الهمزة للاستفهام أو النداء لأنها خارجة عن محل البحث لأنها ليست بمفردة بل هي أم المعادلة وقد أدغمت مع من فصارت أم من فأصلها أم ثم يقول من هو قانت آناء الليل حرفين من جنس واحد من حركة واحدة أدغمناهما واضح له؟ إذن هذا النقاش الذي سوف نذكره الآن الذي ينصب عليه البحث هو على قراءة على غير قراءة التشديد وهي قراءة التسكين سكون الميم أمن هو قال وقلنا نحن في بداية أول جلسة من مميزات هذا الكتاب شنو؟ يلتفت إلى القراءات ويذكر لك أوجه في القراءات واضح له؟ ويناقش الآن أول بحث الآن سوف نتكلم عنه الآن مناقشة في هذه الآية وسوف يستشهد بآيات أخرى لتدعيم رأيه في هذه الآية خب ما هو جهة الإشكال في هذه الآية؟ هل الهمزة هنا همزة استفهام أم همزة نداء؟ يوجد مبعد للأول ومقرب له مبعد للثاني ومقرب له شوف نحو الاستدلال الآن
مقرب للثاني
فيوجد عندنا صراع بين مبعدات ومقربات نجي يقول خب ليش ما نحملها على الاستفهام يقول لك يبعده حملها على الاستفهام دعوى المجازية والأصل عدم المجازية ليش دعوى المجازية يا إخوان إذا حملناها على الاستفهام نقول ما هو الاستفهام قلتم طلب الفهم وأهل الله عز وجل يطلب الفهم مرتبط له فبالتالي لا تستطيع أن تحملها على معناها الحقيقي فلا بد أن إذا التزمت بكونها شنو استفهامية إذا التزمت بكونها استفهامية لا بد أن تحملها على المجاز هذا مبعد أول مبعد ثاني أنه إذا قلت أنها استفهامية فتحتاج إلى تقديرين بل ثلاثة فلزم تقدير محذوفات متعددة سوف يأتي بيانها مو محذوف واحد ولا اثنين ثلاثة هذا مبعد لكونها شنو استفهامية نقول طيب احملها على على النداءية يقول لك المصنف لا يوجد مبعد للنداءية ما هو المبعد للنداءية أن التنزيل أي القرآن الكريم لا يوجد فيه نداء بغير ياء فكيف تقول بس الآية فيها هذا محمول على خصوصا ان احنا في مورد الشك، لو مورد اليقين ما عندنا اشكال. احنا شككنا الان في هذا المورد، هل هذا المورد فيه، هل يمكن ان نحمله، عفوا نحمله على شنو، على النداء او لا؟ انت شوف الكلام القران الكريم، شوف لا تجد ان القران استعمل مره من المرات الهمزه في النداء، بل لم يستعمل الا الياء في النداء. فهذا شنو؟ مقرب مبعدا الى النداء. نعم لا يلزم على النداء كثرة الحذف او المجازية، بل يكون معنى حقيقي ولا يوجد فيه حذف. الثاني لو التزمنا به فإنه نفر من محذور استعمال غير الياء في النداء، لكن نقع في محذورة. فأيهما المرجح؟ يعقد المصنف بحثا في المرجح منهما ويستدل
ثلاثة
محذوفات. نعم كون الهمزة استفهامية نداء، كونها نداء يلزم منه محذور شنو؟ أن استعمال غير الياء في النداء وهو لم يوجد في القرآن الكريم.
بالإضافة إلى أنه يلزم المجاز،
لا داخل الاستفهام، الاستفهام يلزم منه محذورين، المجازية وكثرة الحذف. مرتفت له. فالآن ينصب البحث حينئذ ما هي المرجحات لكل منهما، ما هي النتيجة المحصلة، وهل فعلا يلزم ما ذكرتموه المجازية يلزم كثرة الحذف ممنوع وممنوع، هل غير استعمال، خلي فلتكن هذه أول مورد يستعمل فيه شنو النداء بشنو
بالياء
بالهمزة دون الياء، خف يكون هذا أول مورد من الموارد في محذور القولتهم شنو يلزم منه خارق، خلي يلزم خارق منه شو اسمه إجماعي، ما عندنا مشكلة. يأتي الكلام في ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على